الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشرطة العراقية أن مهاجما شن هجوما انتحاريا بشاحنة ملغمة خارج مقر الجيش العراقي في الرمادي الأربعاء ويخشى سقوط العديد من الضحايا. وصرح قائد شرطة محافظة الأنبار بأن الشاحنة انفجرت خارج القاعدة في غرب الرمادي، فيما أوضح سكان محليون أن القاعدة قريبة من عدة منشآت عسكرية أمريكية. وفي وقت سابق الأربعاء أدى انفجار سيارة ملغمة في وسط بغداد إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 75 آخرين بجروح. وذكرت مصادر وزارة الداخلية العراقية أن الهجوم الذي وقع في منطقة كامب سارة كان يستهدف موكب وزير الصناعة فوزي الحريري وأن ثلاثة من حراسه قتلوا. من جهتها ذكرت وزارة الصناعة العراقية أن الوزير الذي ينتمي لكتلة التحالف الكردستاني لم يكن موجودا في موكب السيارات التابع للوزارة. من جهة أخرى أعلن مسؤول في الشرطة العراقية الأربعاء أن قوات الشرطة وبالتعاون مع العشائر العراقية تمكنت من قتل 11 من المقاتلين العرب شرقي مدينة بعقوبة. وأوضح اللواء ركن غسان عدنان قائد شرطة محافظة ديالى أن أبناء العشائر في قضاء المقدادية تمكنوا وبالتعاون مع قوات الشرطة في المدينة من قتل 11 من المقاتلين العرب اليوم بحسب تعبيره. وأضاف في تصريح بثته رويترز أن القتلى هم 9 سوريين وسعودي وسوداني. أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك الأربعاء في ختام زيارة للقاهرة استغرقت يومين. وتوجهت رايس بعد المحادثات إلى إسرائيل في ثالث محطة من جولتها الحالية على دول الشرق الأوسط والتي بدأتها بالسعودية. وذكرت مصادر في الرئاسة المصرية أن المحادثات تناولت سبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتطورات العراق ولبنان ومشكلة دارفور والبرنامج النووي الإيراني. في غضون ذلك وفي بروكسل دعا أكثر من 100 من الزعماء والساسة السابقين في العالم الأربعاء إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي محذرين من أن الشرق الأوسط يواجه أسوأ أزماته منذ سنوات. ودعا الزعماء والقادة في بيان أصدرته المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهي مركز أبحاث يتخذ العاصمة البلجيكية مقرا، دعوا إلى عقد مؤتمر دولي للاتفاق على الخطوط العامة لاتفاق سلام شامل. ووقع البيان 135 شخصية من بينهم عشرات الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين وسبعة من الحاصلين على جائزة نوبل، ومن أبرز الموقعين الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا. في رام الله صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء بأنه قد يختار حل الحكومة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس وأن المحادثات المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة مع حماس انهارت. وقد أدلى عباس بهذه التصريحات قبل ساعات من اجتماعه المزمع مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. وصلت القوة البحرية الألمانية المشاركة في قوة حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان يونيفل المكلفة بمراقبة الهدنة هناك وصلت إلى قبرص الأربعاء. من جهته ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف الأربعاء أن عناصر وحدة الهندسة الروسية التي أرسلت إلى لبنان للمشاركة في إصلاح الجسور التي دمرها القصف الإسرائيلي ستتولى حمايتهم وحدتان من الكتائب الروسية المنتشرة في الشيشان. في بروكسل ذكر دبلوماسي أوروبي الأربعاء أن إيران ألمحت لخافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأنها لن تجمد معظم أنشطتها النووية الحساسة وأن القوى الكبرى ستتشاور في وقت لاحق من الأسبوع الحالي في شأن فرض عقوبات عليها. وصرح الدبلوماسي المطلع على محادثات سولانا مع رئيس فريق المفاوضين في المحادثات النووية الإيرانية علي لاريجاني بأن وزراء خارجية الدول الكبرى سيجتمعون على الأرجح في لندن يوم الجمعة أو السبت لتقييم نتائج المحادثات الأخيرة، وذلك بعد مفاوضات دامت 4 أشهر ولاتخاذ قرار في شأن عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني. في روما ذكر وزير الداخلية الإيطالي جوليانو أماتو أن الرجل التركي الذي خطف طائرة تركية يوم الثلاثاء لم يكن مسلحا وكان يعمل بمفرده وهدد بتفجير نفسه إذا لم يحول الطيار مسار الرحلة إلى إيطاليا. حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أن كوريا الشمالية ستتعرض لإدانة عالمية وستضعف موقفها الأمني إذا نفذت وعدها بإجراء تجربة نووية. أخيرا وفي ستوكهولم أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الأربعاء فوز الأمريكي روجر كورنبرغ بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2006 عن عمله في كيفية نسخ الخلايا للمعلومات الجينية. الجدير بالذكر أن كورنبرغ يتبع خطى أبيه في الحصول على جائزة نوبل التي نالها والده آرثر كورنبرغ عام 1959 في الطب وعن أعماله في مجال الجينات أيضا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، تتابعون في هذه الساعة عددا من التقارير والتحقيقات، أحدها عن الجامعات وابتعادها عن النشاطات السياسية، وتقرير عن العلاقة بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار والتضخم، وآخر عن مشاكل قضاء خانقين وعن مشاكل المسرح والمسرحيين في دهوك، قبل أن نقدم لكم تقريرا علميا عن طريقة تعامل الدماغ مع الأشكال الاعتيادية والغريبة، ثم ننهي الساعة مع برنامج المشهد الرياضي. مستمعي الكرام، إليكم الآن تقرير عن وقائع جلسة اليوم الأربعاء التي عقدها مجلس النواب، حيث تمت مناقشة قانون الاستثمار إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الأقاليم، حيث أفادنا مراسلنا أن مناقشة هذا المشروع أدت إلى توتر عدد من أعضاء المجلس. أحمد الزبيدي من بغداد.
ناقش مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء عددا من مشاريع لقوانين كان أولها قانون الاستثمار. جلسة مجلس النواب التي شهدت هدوءا نسبيا شهدت أيضا مناقشات مستفيضة لمشروع قانون الاستثمار، إذ أبدى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم على مسودة هذا المشروع.
أقترح أن يتكلم الأعضاء عن كل مادة مادة حتى لا يتكرر ذكرهم لنفس التعديل وتفهم الاعتراضات والتعديلات. أي يذكر دكتور حيدر العباد المادة الأولى ويسأل عن التعديلات، ثم المادة الثانية ويذكر أعضاء التعديلات الآخره، اختصار للوقت.
أنا ما عندي مانع، بس الوقت عندكم هذا طول ترى ساعات طويلة في الحالة. إذا كل مادة ناقشها وننتقل، أنا أخشى على وقت المجلس يعني، ولا أنا ما عندي مانع. أنا ما عندي مانع، تبدون هذا؟
لا لا، أنا داخل رأيك يعني.
يعني أخشى الوقت يمتد دكتور
محمود. يعني هذا الأسلوب ماشي؟
تكرر تسجيل أسماء طبعا.
أخشى كل مرة تسجل أسماء من جديد.
إذا نستمر يعني على حالنا.
النظام الداخلي يقول أنه مادة مادة.
لا هذا التصويت عفوا.
لا المناقشة.
أنا بعد ما عندي كلام. إذا النظام الداخلي كما يذكرون بعد.
ما تذكرين النظام الداخلي
يا مادة هذه عفوا.
واستمرت الجلسة بتلاوة مشروع قانون الاستثمار حتى شهدت خروجا عن الموضوع الأساس للجلسة التي أخذت منحا آخر عندما بدأ رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني بالتعليق على بعض مداخلات الأعضاء، انتهت برفع المشهداني للجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة.
بخصوص المادة 14 أن يضاف شرط أن لا يكون المستثمر من دولة معادية والمقصود بها إسرائيل بالخصوص، وكذلك أثني على ما ذكره بعض الأخوة بإضافة الفقرة المادة 30 لا يخضع لأحكام هذا القانون الاستثمار في مجال السياحة خوفا من نفوذ بعض التأثيرات على قيم وتقاليد المجتمع. وشكرا لكم.
سؤال، يعني هاي الدولة المعادية بس إسرائيل بالعالم أكو دولة معادية؟
القدر المتيقن إسرائيل
وغيرها.
لا يعني الجامع العراقي هسه اكيد اكو جامع
جماعة ابو غريب مو معادي.
منو؟ ما سمعت.
دول اللي قتلوا لنا ابو غريب.
لا اكيد هم نتوافق عليهم دكتور، اطمئن نتوافق عليهم.
اصبحت شعار مستهلك.
لا منو قال؟ منو قال مو عدانه؟
بدنا هم اصلا الاستثمار راح يصير
لا يعني
وياهم.
فاحنا مجلس
اصلا لا يمكن نتطور الاستثمار
مجلس النواب بامكاننا نتحدث عن قانون رجال قرر ذلك بنتحدث عن قانون الاستثمار.
انا ما اعترض على هذا كلامك، لا اقول ما دا اعترض، بس دا اقول احنا دائما جميع العالم عدا اسرائيل وتالي العالم كله قاعد باسرائيل. القصد يعني الدول المعادية
نبدأ خطوة خطوة. نعم. كلما نقوى
ليس لدي ليس لدينا اعتراض على تحديد إسرائيل كدولة معادية، بس هي.
وما أن عاد المجلس للالتئام حتى بدأت علامات التوتر ترتسم على وجوه الأعضاء، والسبب وراء هذا التوتر كان مناقشة بعض فقرات مشروع قانون الأقاليم، وما أن شرعت اللجنة المختصة بطرح بعض الفقرات للنقاش حتى تلاشى الهدوء النسبي، وبدأ التوتر السياسي بين الكتل على خلفية هذا الموضوع واضحا للعيان، وتعالت أصوات الأعضاء مما دفع بالهيئة الرئاسية لمجلس النواب أن ترفع الجلسة إلى يوم الخميس. وما أن رفعت الجلسة حتى عقدت جبهة التوافق العراقية مؤتمرا صحفيا أكدت فيه موقفها الرسمي الرافض لشكل الفيدرالية التي أقرها الدستور، كما جاء على لسان عضوها الدكتور سليم عبد الله.
الجبهة ترفض الفيدرالية كما وردت في الدستور، وسيكون لها رأي آخر عند التصويت عليه.
التحالف الكردستاني باعتباره من أكثر الكتل دفاعا عن الفيدرالية أكدت على لسان عضوها سروان الزهاوي أن لا فيدرالية إلا التي أقرها الدستور العراقي.
أنا أتكلم باسمي كعضو من التحالف الكردستاني وأرى بأننا نطبق الدستور أفضل من كل شيء، لأن الدستور يسمو على كل قانون ولا يسمو عليها أي قانون. فالدستور واضح وصريح تنص على أن كل أقليم يمكن أن يتكون من محافظة أو أكثر، وبالتالي نحن نتمسك بالفيدرالية القائمة على أساس النص الدستوري المنصوص عليها في المادة 118، أي أن يكون الأقليم من محافظة أو أكثر.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التعليم هو أمل المجتمعات في تحقيق الرقي ومواكبة مسيرة العلم والتطور. نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والخدمات سلام الزوبعي أكد على ضرورة تكريس المؤسسات الجامعية للعمل الجاد والدؤوب لتحقيق هذه الأهداف والابتعاد عن النشاطات السياسية. ليلى أحمد من بغداد.
بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والخدمات سلام الزوبعي بعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحث الزوبعي أساتذة الجامعات في الكليات كافة على العمل الجاد في سبيل تطوير المسيرة العلمية وعدم استغلال المنبر الجامعي لمشاريع سياسية. وأوضح الزوبعي سياسة التعليم العالي التي وضعت خطوطها العريضة الحكومة العراقية.
سياسة التعليم العالي التي اعتمدت الحكومة العراقية هي كالآت: أول، إزالة كل المظاهر التي تشير إلى التثقيف السياسي للأحزاب السياسية وتخليص الوسط الجامعي من ذلك. حينما ندخل الجامعة نريد أن نشعر بأننا نعيش بوسط علمي حقيقي. اثنين، أن تساهم الجامعة والأستاذ الجامعي يساهم ويعطي ومضى في هذا التاريخ الصعب في محاربته للطائفية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد ذياب العجيلي طالب الأساتذة بعدم التهاون مع غيابات الطلبة، وحثهم أيضا على الابتعاد عن التجاذبات السياسية أو الخضوع لرغبات الكتل السياسية والأحزاب الدينية، والأهم من هذا طالبهم بعدم إثارة الموضوعات التي تثير النار الطائفية داخل القاعات الدراسية.
عدم التهاون حقيقة مع من يتخذ من الأحزاب الدينية أو السياسية غطاء شرعي له في الجامعة، خارج الجامعة احنا ما لنا دخل. ابتعاد حقيقة، هذا أيضا نقطة، الأساتذة عن الأمور الخلافية أو الأمور التي تثير الفتنة الطائفية. احنا الآن وضعنا وضع غير صحي، لذلك يجب الابتعاد حقيقة، وحقيقة بنفس الوقت يبعد الطلبة عن أي تصرفات أو أي إشكاليات لها علاقة بالعرقية والطائفية.
ضرورة ابتعاد الأستاذ الجامعي عن إثارة النعرات الطائفية كان أهم ما تم التجديد عليه في اجتماع الأساتذة، إلا أن رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور تقي الموسوي وبعدما استعرض النقص الشديد الذي تعاني منه جامعته من حيث المختبرات والمستلزمات العلمية، اتهم السياسيين والبرلمانيين في إثارتهم للطائفية حتى وهم تحت قبة البرلمان.
أما ما تطرق إليه السيد نائب رئيس الوزراء حول الطائفية ومناحيها، فنحن منذ البداية نحارب هذا النفس إن شاء الله، ولازلنا نحاربه وسنبقى. أسف الشديد أن البرلمان العراقي والحكومة العراقية هي التي تؤجج الطائفية. إذا قتل سني هب البرلمانيين السنة ليتهموا الشيعة وليقفوا إلى جانبه، وإذا قتل الشيعي فعل الشيعون كذلك. نحن لا نرغب بسماع هذا أطلاقا، ونرجو أن تنقل صوت هذه الكوادر المشرفة الآن بالامتناع عن هذا. فنحن السني والشيعي والمسيحي كما أسلفت حضرتكم كلهم عراقيون ولهم حقوق في هذا الوطن، وحقوقهم في أعناق كل عراقي موجود.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى في بغداد مستمعي الكرام. يعتقد البعض أن زيادة الرواتب تؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع، مما يؤدي بالنتيجة إلى التأثير على القدرة الشرائية للمواطن. التقرير التالي يطرح هذا الرأي وآراء أخرى وتفسيرا للتضخم الذي قال أحد المتحدثين ألا علاقة له بزيادة الرواتب، وأكد أن أي زيادة إنما تؤدي إلى رفع الإنتاجية. حسن راشد من بغداد.
تبنت الحكومة العراقية برنامجا لزيادة رواتب الموظفين بنسب مختلفة وبشكل تدريجي لتجنب حدوث ردود أفعال مباشرة في الأسواق المحلية. فبعد إقرار نظام الخدمة الجامعية الذي أمن زيادة في رواتب التدريسيين في الجامعات بنسبة 100%، قررت الحكومة زيادة رواتب منتسبي وزارة الصحة وبنسبتين 30% و50%. في وقت أعلن فيه وزير التخطيط العراقي علي بابان عن توجه حكومي بزيادة رواتب الموظفين في الدرجات الخمسة الدنيا من سلم رواتب الموظفين. الموظفون استقبلوا هذه الزيادة بتفاؤل حذر تحت ضغط السوق الذي شهد ارتفاعا قياسيا مع حلول شهر رمضان المبارك.
زيادة في الرواتب هي خطوة مهمة من أجل تحقيق مبتغى الشعب في العيش بكرامة، وزيادة الرواتب يجب أن لا يتبعها زيادة في أسعار المواد الخضروات والفواكه وما شابه ذلك، لأن زيادة الرواتب ممكن أن تحصل دون الإعلان عنها، والأفضل هكذا.
وتقول الدكتورة ثريا الخزرجي أستاذة مادة النظرية النقدية في جامعة بغداد أن زيادة الرواتب ستسهم في خفض دخل الموظف بدل رفعه بسبب زيادة التضخم المرافق لمثل هذه الزيادات.
بسبب زيادة عرض النقد رح يزيد الطلب على الاستهلاك. إحنا الآن بلد نستورد، ما عندنا إنتاج محلي، لذلك إذا هناك كانت زيادة في الرواتب بتقديري رح تزيد من الطلب على السلع، ومعظم السلع حضرتك تعرف أنه مستوردة، فرح يصير عندنا الآن الحالة أنه هروب رؤوس أموال من النقد الأجنبي مرة أخرى إلى الخارج. المشكلة أيضا الأخرى اللي دا نتعرض لها إحنا كبلد مستورد، إنه السلع اللي دا نستوردها دا تتعرض أيضا إلى تضخم، يعني تجينا من المنشأ أسعارها مرتفعة عن السنة اللي سبقتها، فإحنا دا نعاني الآن من مشكلة أخرى ألا وهي التضخم المستورد. يعني مجرد ما استوردنا السلعة ومرتفع أسعارها من بلد المنشأ إحنا استوردنا تضخم، فتجي تكمل هذا بزيادة رواتب الموظفين، هذه الزيادة راح تتآكل من خلال زيادة الأسعار، وبالتالي دخل الحقيقي المواطن بدل ما ترفعه من خلال هاي الزيادة راح يشهد انخفاض، لأن قد ترتفع الأسعار بنسب أكبر من زيادة الراتب.
إلا أن الدكتور يحيى النجار أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة نفسها يقدم قراءة أخرى لموضوع زيادة الرواتب، تؤكد أنه لا أساس علمي لفرضية زيادة التضخم بزيادة الرواتب، ويؤكد أن هذه الزيادة ستنعش الحركة الاقتصادية.
طبعا الجدل العقيم وهو أن زيادة الرواتب تؤدي إلى زيادة أو ارتفاع معدل التضخم، هذا كلام الحقيقة اعتبره كلام ليس له أساس من الصحة. ليش؟ لأن هذا يكون في وضع عندما يكون الجهاز الإنتاجي غير مرن، يعني غير قابل للتوسع، يعني وصل إلى حد معين واستغلت الطاقات الإنتاجية لكافة المشاريع، عندئذ زيادة الطلب أكثر من هذه الطاقة رح يؤدي إلى شنو؟ إلى وجود تضخم. حالة العراق أن الطاقات الإنتاجية أصلا هي قسم منها غير متوفرة والقسم الآخر غير مستغلة استغلالا أمثلا، فبالحالة أي إنفاق من قبل الأفراد سيؤدي إلى زيادة الطلب، وزيادة الطلب تؤدي إلى تشجيع المستثمرين وتشجيع أصحاب المشاريع أو المنتجين على زيادة الإنتاج واستغلال المتبقي من الطاقات الإنتاجية العاطلة، وهذا معناه تقليل الكلفة وإمكانية الإنتاج بأسعار مخفضة مما يؤدي إلى زيادة الطلب ومن ناحية وخلق إمكانية للإدخار من ناحية أخرى. فبالحالة أي زيادة في المدخولات تؤدي أول شيء إلى زيادة الإنتاجية، والسبب في ذلك أن الإنتاجية لا تعتمد على المستغل من الطاقات الإنتاجية وعلى رؤوس الأموال المتمثلة بالمكائن والآلات فقط، وإنما تعتمد على درجة ولاء المنتج أو الشخص للمؤسسة التي يعمل فيها، فزيادة الرواتب تؤدي إلى زيادة ولاء الموظف.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان، أنت البلد وانا البلد، مشكلة عامة لا غلطة لا غلطة غلطة زمان غلطة زمان غلطة زمان.
We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى متابعة ما نشرته الصحافة العراقية هذا اليوم مع محمد قادر.
في الوقت الذي اعتلى أغلب الصحف العراقية عناوين عن وثيقة العهد التي وقعها رئيس الوزراء نور المالكي مع ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية، في ذات الوقت نشرت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان عن تلقي المواطنين خبر توقيع هكذا وثيقة، ففي عنوانها الرئيس نقرأ: الشارع منقسم بشأن قدرة وثيقة العهد على وقف نزيف الدم. وقالت الصحيفة تحت العنوان بأن البعض عدها مجرد ورقة لا تعد عن كونها حبرا على ورق بسبب عمق الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية التي انسحبت إلى الشارع، بينما رأى آخرون بحسب الزمان أن بإمكان الفرقاء السياسيين إخراج أنفسهم والشعب من عنق الزجاجة إذا ما توفرت لديهم الإرادة الصادقة لتحقيق ذلك. ونطالع في مكان آخر من الزمان: توقعات بإطلاق سراح صدام الشهر المقبل، ورامسفيلد يعارض إطالة أمد الملاحقات ضد الرئيس السابق. عودة مخيبة لطوابير السيارات أمام محطات تعبئة الوقود، ومواطنون يتخوفون من حدوث أزمة جديدة في شهر الصيام. أما في جريدة الصباح وفي إطار موضوع وثيقة العهد أيضا، يكتب فلاح المشعل معتبرا إياها محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف وتدارك الأخطاء والارتفاع على الضغائن والخلافات الشخصية والتفكير بمصير الأبرياء من أبناء الوطن الذين تهدر أرواحهم يوميا، ومستقبل العراق الذي عانى كثيرا من الحروب والاضطهاد ومسلسلات القمع والمقابر الجماعية وآخرها مقابر الإرهاب. هذه المعاهدة، يقول الكاتب، اختبار آخر لإرادة السياسيين والشعب على حد سواء، وإن لم تستثمر فإن الفجيعة تنتظر الوطن بجميع طوائفه ومكوناته. والكلام للمشعل في جريدة الصباح، والتي نكمل معها لنطالع العناوين التالية: الزوبعي يناقش مع مسؤولي أمانة بغداد خططا جديدة للنهوض بالواقع الخدمي للعاصمة، إبطال عجلة مفخخة في مدينة الصدر وتحرير شيخ عشيرة من خاطفيه. ومن الصباح ننتقل إلى المدى، وفيها: مجلس صحوة الأنبار، لدينا مصادر لجمع معلومات دقيقة عن الإرهابيين في الرمادي. وزارة النفط تقول الطوابير ستزول خلال يومين عند عودة التيار الكهربائي. والبصرة تغرق في ظلام دامس يومين متتاليين بسبب إضراب العاملين في إنتاج الكهرباء. هذا وإلى مقالة نزار عبد الستار في المدى أيضا، ليشير إلى أنه حين تم إطلاق مبادرة المصالحة كانت الفكرة تتجه نحو الخارج، بمعنى أن المبادرة تهم بالدرجة الأساس أطراف النزاع خارج الحكومة والبرلمان، ولكن التحول انطرأ أوجد ضرورة لمصالحة سياسية بين الكتل الكبيرة الداخلة في العملية السياسية، وهذا الأمر تفجر مؤخرا نتيجة التوتر الحاصل في الشارع العراقي، ما أضاف على الحكومة عبء الترتيب لمصالحات فرعية وإبرام عهود جديدة، وهذا أيضا يصب في التهدئة التي هي الأساس لدعم المشروع الأم ودفعه نحو الأمام. هذا ويعتبر الكاتب أن الأغلبية من العاملين في المجال السياسي لا تفرق بين عمل الحكومة العراقية وبين فكرة العراق كساحة حرب أو كمنطقة صراع حرة. ويضيف: من الظلم أن ننظر إلى الحكومة العراقية من شباك صراع الشرق الأوسط أو أن نلحقها به، لأن ذلك يجعلها غير مرئية للكثيرين، والمالكي هو شخص يسير في الضباب يعلم مساحة رؤيته ويسير وفق ذلك، لكن من يقف في البعد منتظرا المالكي لا يرى غير الضباب، وبحسب تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، نواصل تقديم تقارير مراسلينا من داخل العراق. بعض المناطق في العراق تشهد ترحيلا قسريا للأسر الساكنة فيها إلى مناطق أخرى، غير أن بعض المواقع تشهد عودة لأسر مرحلة في فترة النظام السابق. من هذه المواقع قضاء خانقين. قائم مقام القضاء محمد أمين حسن تحدث بشكل خاص لإذاعة العراق الحر عن المشاكل التي تواجهها المنطقة.
بصراحة قضاء خانقين من الأقضية التي قامت بالنظام السابق بترحيل السكان الأصليين إلى مناطق بغداد وجنوب العراق، والآن المواطنين قاموا بالرجوع إلى أماكنهم، يعني إلى قضاء خانقين الموطنين من أصلي. إحنا بصراحة نعاني من أزمة تقديم الخدمات، لأن ما عندنا ميزانية مخصصة من قبل الحكومة المركزية ومحافظة ديالة لحد الآن. يعني هم يعانون من أزمة، نحن نعاني من أزمة الوقود، أزمة مثل غاز نفط، يعني ما نقدر نخدمهم بشكل صحيح، وكذلك تقديم خدمات صحية، ومن ناحية تبليط الشوارع، من كل النواحي احنا نعاني من تقديم الخدمات للمواطنين.
ما هي المشاريع التي حددت ضمن مشاريع إعمار الأقاليم لقضاء خانقين؟
بصراحة احنا كقضاء خانقين نطالب او يعني نقدم الطلب للدعم من كل الجهات، مو بس من الاقليم، من اي مكان، لان يعني احنا ما عندنا ميزانية مخصصة، من حقنا ان نطالب من كل الجهات، حتى من مرات احنا نلتجئ الى منظمات انسانية لكي نجلب ميزانية ونحاول تقديم الخدمات للمواطنين. والحكومة الاقليم كردستان بصراحة قدم مشاريع خدمية للمواطنين في خانقين، وبعض المشاريع الصغيرة في جلولة وسعدية.
هناك مشروع قدم من المجلس البلدي لمدينة خانقين بالمطالبة بضم خانقين إلى إقليم كردستان، ما هو رأي سيد مقام قضاء خانقين بذلك؟
بصراحة أنا عضو غير مصوت في المجلس، والمجلس يمثل جماهير خانقين، يعني منتخبين من قبل جماهير خانقين، من حقهم يعبرون عن مطالب جماهير خانقين.
هذا قد يتناقض مع أحكام الدستور العراقي الذي نص أن من حق البرلمان تحديد تلك القرارات، وهناك قضية خركوك وقضايا أخرى تنتظر الحل.
صحيح أن منطقتنا كبقية المناطق مثل كركوك سنجار مخمور خاضع إلى قرار سياسي أو من المناطق المتنازع إليه، إحنا نطالب حسب الدستور، مو مطالبين غير شيء قانوني، احنا نطالب من خلال الدستور العراقي نحل قضيتنا، يعني مو احنا مطالبين بغير شيء غير شرعي، احنا طلبنا من مجلس بلدي في قضاء في المحافظة، او من سيد المحافظة ان يعيدنا، ومن جماهير نطالب من جماهير ديالة هم يستوعبون هذا المطلب، شيء يعني عصر ديمقراطية، ويعني من حقنا حق الجماهير ما يطالبون، احنا ننتظر الدستور ما يقرر حسب قرار 140 من الدستور العراقي إن شاء الله، عن طريق القانون وعن طريق القرارات الشرعية التي يشرعها البرلمان العراقي، احنا مو خارجين على العراق وعلى القوانين العراقية.
هناك مشروع طرح من قبل السيد رئيس الوزراء بشأن المصالحة الوطنية، هل سيؤثر هذا المشروع على هذه الدعوة، وما فعلت قائمة مقامية قضاء خانقين بشأن تفعيل مشروع المصالحة الوطنية بالقضاء؟
نحن نؤيد كل المصالحة الوطنية، وبصراحة احنا بالقضاء ما عندنا اي مشكلة طائفية مشكلة قومية، احنا برغم احنا عراق مصغر يعيش بخانقين، قومية عربية كردية تركمانية، وعندنا طوائف شيعة السنة، ما عندنا اي مشكلة، واحنا نؤيد دائما القرارات اللي يخدم العراق الجديد.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ننتقل مستمعي الكرام إلى دهوك. تحتاج الحركة المسرحية في العادة إلى دوام واندفاع ثم إلى أموال. المسرحيون في مدينة دهوك التي عرفت المسرح منذ عقود طويلة يتحدثون في التقرير التالي عن مشاكلهم. عبد الخالق سلطان من دهوك.
تعاني الحركة المسرحية في محافظة دهوك في هذه الفترة من قلة تقديم العروض، الأمر الذي أثر بشكل واضح على الواقع المسرحي وتطوره، حيث أنه من المعلوم أن الحركة المسرحية قد بدأت في محافظة دهوك منذ عقود طويلة، وكانت تمتاز بنشاط مستمر، وذلك بحسب قول الفنان المسرحي رفعت رجب.
بدأت الحركة المسرحية في منطقة دهوك عام 1930 حسب الوثائق التي حصلنا عليها، كانت أولى مسرحيات في مدينة العمادية ومدينة عقرة، ولكن في المرحلة السبعينات كان هناك خريجي من المعاهد والكليات الفنية في بغداد والموصل، وهم من أهالي المنطقة، زخروا هذه الحركة المسرحية إلى أن إلى عام 1980. وهنا كان هناك نقطة تحول، وهي التحاق مجموعة من طلبة محافظة دهوك إلى أكاديمية الفنون الجميلة قسم المسرح ومعاهد فنون جميلة في سليمانية وفي الموصل، ومن أمثال هؤلاء الأخوة الفنانين فهمي سلمان وعادل حسن و موفق رشدي وآخرون. اهتمت حكومة أقليم كردستان واهتمت الجهات الفنية والمراكز الفنية بالمسرح أكثر فأكثر، وكان من جهود الفنانين نفسهم هو إنشاء أو تأسيس المعهد الفنون الجميلة في دهوك.
وعن أبرز المشاكل التي يعاني منها المسرحيون حاليا في محافظة دهوك تحدث إلينا المخرج المسرحي بشار محمد طاهر قائلا:
الدعم، أستطيع أن أقول فليس هناك دعم كافي للحركة المسرحية من قبل حكومة الإقليم وبالأخص من قبل وزارة الثقافة، فكما أعلم هناك أكثر من 10 إلى 20 مسرحية تقدموا بها الشباب وبعض الفنانين وقدموها إلى وزارة الثقافة عن طريق ثقافة دهوك، لكن عدم الموافقة عليها أو أي أستطيع عدم الرد عليها حتى بنعم أو لا أو الموافقة أو عدم الموافقة، فأي نص مسرحي يذهب إلى هناك لا يرجع ولا. والعقبات الثانية أو بعض المشاكل الأخرى تتعلق بالناحية الاجتماعية للمنطقة، نقص النسوي في المسرح قد يكون إحدى إشكالات. في اعتقادي المشكلة الأساسية هي عدم الدعم وعدم وجود من يدعم الحركة المسرحية.
وحول ما ينبغي القيام به لأجل النهوض بالحركة المسرحية وتنشيطها تحدث إلينا صلاح ريكاني مدير معهد الفنون الجميلة في دهوك قائلا:
الاهتمام بالمسرحيين في دهوك أكثر من الحالي، النظر إلى وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والفني، الاهتمام أكثر بالفرق المسرحية في دهوك، تنظيم مهرجانات مسرحية أو مسابقات سنوية وتحديد جوائز تقديرية تشجيعية لهذه الفرق ولهؤلاء الفنانين المسرحيين في دهوك للديمومة في العمل والإبداع، التعاون مع معهد الفنون الجميلة خصوصا قسم المسرح في هذا الجانب، لأن معهد الفنون الجميلة بالحقيقة يرفض الحركة المسرحية بطاقات شابة ذات مؤهلات وذات طاقات مميزة. محاولة إيجاد قاعات عرض ملائمة للعروض التجريبية خاصة في دهوك، هناك قاعة واحدة لكل المناسبات، وضع لجان لإيجاز النصوص المسرحية في دهوك وليس في أربيل فقط، لأن هناك معاناة كبيرة جدا جدا للفرق وللأشخاص الذين يحاولون الحصول على إجازة مسرحية وإجازة نص مسرحي والحصول على مبالغ معينة لإنتاج هذا العمل.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيدتي وسادتي، أثبتت أبحاث جديدة أن العقل يستطيب النظر إلى الأشخاص من ذوي الأشكال العادية وينجذب إليهم أكثر من أصحاب الأشكال الغريبة. مراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين تناولت هذا الموضوع في تقرير يعرضه لكم أياد الجيلاني.
القول إن فلان يبدو عاديا لا يعتبر في العادة مجاملة، ولكن الباحثين يعرفون منذ عقود من الزمن أن الناس في الحقيقة يستجيبون للوجوه العادية باعتبارها الأكثر جاذبية. وتشير التجارب إلى أن المشاركين في هذه التجارب يفضلون شكلا مركبا من أوجه عدد من الأفراد على صورة أي فرد معين. وكان علماء النفس يفسرون هذه الظاهرة بالاستناد إلى علم التطور، فكانوا يعتقدون أن الرجال يبحثون عن امرأة تبدو عادية لكون الملامح العادية تدل على الصحة الجيدة واللياقة، والمرأة ذات الصحة الجيدة ستكون بالتالي الحاضنة الأفضل لذريتهم. وتنبه المراسلة إلى أن بيوتر فينكيلمان أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا لديه تفسير مختلف، إذ يقول:
تقول نظرية التطور أنه في حال لم تكن متناظر الأوصاف فهذا يعني أنك تعاني من خلل وراثي، ولكن نظريتنا تفيد بأن الأشياء المتناظرة يسهل على المخ تقبلها. فمن الواضح أن تطابق نصفي جسمك الأيمن والأيسر سيتطلب من المخ أن يبذل نصف الجهد في معالجة تكوينك.
وتوضح المراسلة بأن شخصا بحاجب واحد مثلا وليس اثنين كالمألوف سيجعل مخ المقابل يبذل جهدا أكبر، غير أن وينكيلمان ينبه إلى أن المظهر العادي تماما ليس هو المألوف، ويضيف:
أن يكون الشخص عاديا حقا أي أن كل شيء فيه عادي يعتبر أمرا غريبا بعض الشيء، بمعنى أن كلنا لدينا ما هو أكبر من اللازم أو ما هو أصغر من اللازم.
ويمضي وينكيلمان موضحا بأن النجمة سكارلت جوهانسون لديها العديد من المعالم العادية، ولكنها مختلفة في كون هذه المعالم قد تم جمعها في وجه متوازن بشكل مميز. ويتابع وينكيلمان بأن الصفة العادية تعتبر جذابة ليس فقط في الوجوه بل في وجبات الطعام والسيارات والموسيقى، ويمضي قائلا:
الذي نعتبره مرض ومريح هو بمثابة معدل كل ما تعرضنا إليه وشاهدناه، وحين تتعرض إلى حضارة مختلفة مثلا إلى نمط الموسيقى في الشرق الأوسط فربما تجد ذلك غريبا إلى حد ما.
هذه إذاعة العراق الحر.
Hey, نذكر بينكم سوق الهي ما باقي شوه خسر يا بردان توسر من لون بس كان فاك وقت الفلان وش كبيرين عاد الكلان برمان بيك دارت الدلان وش كبيرين عاد الكلان برمان بيك دارت الدلان دين كبيدين مان عقلان شينو جاو
في نهاية هذه الساعة أدعوكم إلى الانتقال إلى الملاعب ومتابعة الإنجازات الرياضية في برنامج المشهد الرياضي.
المشهد الرياضي محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين ومرحبا بكم في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. رئيس الوزراء يثمن جهود الرياضيين العراقيين ويصفهم بالواجهة الناصعة. 10,000 دولار غرامة تنتظر اتحاد الكرة العراقي. والمهاجم العراقي رزاق فرحان يختتم مشواره الكروي في بطولة الخليج القادمة. منتخب الطائرة العراقي يجري أولى وحداته التدريبية ويستعد لمعسكري سوريا وتركيا. واتحاد التنس يحدد موعد انطلاق بطولة العراق في كربلاء. أما تقرير اليوم فنسلط به الضوء على استعدادات منتخب رفع الأثقال للمعاقين للمشاركة في بطولة الأسياد القادمة، حيث نلتقي بمدرب المنتخب إنترانك دغريس وبطلة العراق برفع الأثقال للمعاقات هدى مهدي. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. استقبل رئيس الوزراء نور المالكي السيد بشار مصطفى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وكالة والسيد حسين العميدي الأمين العام، وجرى خلال اللقاء استعراض الخطوات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية في سبيل تأمين مشاركة فاعلة في بطولة الأسياد، حيث أكد مصطفى ضرورة دعم رئيس الوزراء للبعثة العراقية التي ستشارك في أسياد الدوحة نهاية العام الحالي وتوفير الدعم المادي لمعسكرات الألعاب غير الأولمبية المشاركة في البطولة، مبينا في الوقت نفسه الظروف الصعبة التي تمر بها اللجنة الأولمبية بعد استهداف الرياضة والرياضيين من قتل واختطاف وتهديد. وقد ثمن رئيس الوزراء جهود الرياضيين ومواصلتهم التدريب من أجل رفع اسم العراق عاليا، حيث اعتبر الرياضيين الواجهة الناصعة للعراق، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل المصالحة الوطنية التي تعد الركيزة الأساسية لبناء عراق آمن ومتآخي على حد تعبيره. أكد الكابتن سعدي توما مساعد مدرب المنتخب الأولمبي على أن تجمع اللاعبين في الوحدات التدريبية التي أجريت في دهوك كان له أثر طيب في نفوس الملاك التدريبي واللاعبين، وكان الجميع يأمل بأن يكون هناك معسكر تدريبي في هولندا لإتمام الاستعداد للاستحقاقات المقبلة ومنها المشاركة في أسياد الدوحة، إلا أن ذلك المعسكر لم يرى النور لأسباب فنية، مما يعني وجود فراغ يرجعنا إلى نقطة البداية. وإن كان الملاك التدريبي عمل على تقريب الأفكار والوقوف على مقدرة اللاعبين الحقيقية، إلا أن عدم إقامة معسكر خارجي يعني أن الاستعدادات لن تكون كافية للأسياد. وأضاف الكابتن سعدي توما بأن الرياضة متعلقة تماما بالوضع السياسي والأمني في العراق، والذي يؤثر على إنجاز التدريبات بأفضل صورة، أو على الأقل الصورة التي يريدها الملاك التدريبي الذي هو حريص جدا على اسم العراق وتاريخه الكروي، ويبذل كل الجهود لأجل الارتقاء بالمنتخب الأولمبي لمستوى الإنجاز. وأضاف بأن مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة المصالحة الوطنية قد تساهم في إعطاء جرعة تدريبية جيدة للمنتخب، إلا أن الملاك التدريبي يأمل بخوض عدد من المباريات التدريبية خلال شهر تشرين الثاني، لأن ذلك يساهم في الاستعداد الجيد للأسياد. وسيتم الاستعانة بثلاثة لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني، وهم حيدر عبد الأمير وهوار ملا محمد وعماد محمد، للانضمام إلى الأولمبي، إضافة إلى اللاعبين من مواليد 1983 و1984 سيلعبون في صفوف المنتخب الأولمبي، وإن كانوا قد مثلوا المنتخب الوطني. غادر بغداد إلى تركيا وفد المنتخب الوطني العراقي بالدراجات لإقامة معسكر تدريبي هناك يستمر حتى 24 من هذا الشهر. وقال السيد حميد حمد صالح أمين سر الاتحاد بأن الوفد يضم الكابتن محمود محمد فليح رئيسا للوفد ومدربا للمنتخب، والدراجين محسن فاضل وأسعد أكرم وفرقة جاسم وثامر حسون وياسر ضياء. وأضاف صالح بأن الوفد يغادر من تركيا مباشرة إلى الدوحة للمشاركة في الأسياد، على أمل أن يكون هناك معسكر آخر في قطر قبل بدء المنافسات الرسمية في الدوحة. ذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني أنه بصدد توجيه عقوبة إلى اتحاد الكرة العراقي، وهي غرامة مالية مقدارها 10,000 دولار، وذلك في حالة تأخر الاتحاد العراقي في إرسال قائمة اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الشبابي في الأدوار النهائية لبطولة آسيا للشباب المزمع إقامتها في الهند نهاية الشهر الحالي، بعد أن كان الاتحاد الآسيوي قد حدد نهاية الشهر الماضي موعدا نهائيا لإرسال أسماء لاعبي المنتخبات المشاركة في النهائيات الآسيوية. لكن المدير الفني للمنتخب الشبابي الكابتن عبد الله عبد الحميد كان غير مستقر على الأسماء النهائية للاعبي منتخب الشباب بسبب ما يعترضه من صعوبات في تسمية اللاعبين المؤهلين للمشاركة الآسيوية. قال المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي أكرم سلمان بأنه سيضم مهاجم المنتخب السابق رزاق فرحان إلى صفوف الفريق خلال بطولة كأس الخليج العربي 18 بكرة القدم، والتي تنطلق في الإمارات في 18 من كانون الثاني المقبل. وأضاف سلمان أن ضم فرحان للفريق في هذه البطولة يأتي تتويجا لمشوار هذا اللاعب مع المنتخب الوطني الذي استمر لما يقارب من 10 سنوات، وكان رزاق فرحان قد طلب عدم دعوته لصفوف المنتخب بعد التداعيات والتقاطعات التي حصلت في صفوف المنتخب الوطني عقب خسارته مع سنغافورة في تصفيات أمم آسيا في شهر شباط الماضي، والتي أبعد على أثرها عدد من لاعبي المنتخب الوطني لأسباب مختلفة. يشار إلى أن رزاق فرحان يلعب حاليا كمحترف في صفوف نادي دبي الإماراتي. أجرى المنتخب الوطني لكرة الطائرة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية أولى وحدات تدريبية بعد تشكيله مؤخرا في ضوء المستوى الذي قدمه اللاعبين خلال منافسات الدوري الممتاز والذي اختتم مؤخرا في أربيل. يقوده الملاك التدريبي المؤلف من الدكتور رياض خليل ويساعده طارق فاضل. وقال فاضل حسين حجارة أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة أن هذا الإعداد يأتي ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة العربية التي ستستضيفها البحرين للمدة من 17 ولغاية 24 من هذا الشهر لمشاركة عربية واسعة. وأضاف حجارة إلى أن الاتحاد سيقيم معسكرا تدريبيا للفريق في سوريا يستمر لمدة 10 أيام، سيعقبه معسكر آخر في تركيا يستمر لمدة 10 أيام أيضا، يجري خلاله الفريق عدد من اللقاءات الودية بغية الاحتكاك وزيادة الخبرة والاطلاع على مستجدات اللعب الحديث. وقال فاضل أن الفريق كبداية يخضع لثلاث وحدات تدريبية أسبوعية، وستجري التدريبات في قاعتي الشعب المغلقة للألعاب الرياضية وفي قاعات كلية التربية الرياضية بالجادرية، وستتكثف تدريبات الفريق خلال المراحل المقبلة لإيصال مستوى اللاعبين إلى اللياقة والجاهزية المطلوبة بغية ملاقات الفرق السورية والتركية وديا، إذ نسعى من أجل بناء فريق قوي يشارك بشكل فعلي في البطولة العربية القادمة، لا سيما وأن أغلب عناصر الفريق من الشباب الواعدين الذين يلعبون لأول مرة ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول، إذ أن أغلبهم يمتلكون مهارات وقدرات عالية ويتقنون الضربات السائقة وعلى جدار الصد والإرسال، إذ أن الاتحاد كان جادا بإلزامه الفرق إشراك لاعبين من الشباب في كل لقاء بشكل متواصل لتطوير مستوى الطائرة العراقية في المحافل الدولية المقبلة. ناشد اللاعب صالح حميد كابتن فريق الكرخ بكرة القدم السيد وزير الشباب والرياضة بالتدخل السريع لمتابعة أحوال نادي الكرخ
التي لا تسر أحدا ولإخراجه من الحالة السيئة التي يمر بها، مشيرا إلى أن لاعبي فريق كرة القدم لم يستلموا لحد الآن رواتبهم منذ 5 أشهر. قال الكابتن صالح: من المؤسف أن هذا النادي الكبير بات يسيطر عليه منذر علي شناوة، وهو الذي يتصرف بأموره ويمنع رواتب اللاعبين، وأن رياضيي النادي يشعرون بالحزن على ما صار عليه هذا النادي الكبير. أعلن حسين المعلى رئيس الاتحاد العراقي للتنس أن محافظة كربلاء ستضيف بطولة العراق الكبرى للرجال والنساء لفئة المتقدمين، والتي من المؤمل أن تنطلق منافساتها خلال هذا الشهر. وأضاف أن الهدف من إقامة البطولة هو اختيار لاعبين جدد للمنتخب الوطني الذي فقد مدربه وعدد من لاعبيه إثر اعتداء إرهابي قبل فترة قصيرة، وسيشكل هؤلاء اللاعبين الأعمدة الأساسية للمنتخب الوطني الذي تنتظره مشاركات عديدة خلال الفترة القليلة القادمة. وعلى هامش البطولة يعقد الاتحاد العراقي لكرة التنس اجتماعا لمناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت أحداث بطولة شهداء العراق، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة السليمانية، وشارك فيها 16 ناديا يمثلون مختلف أندية العراق لفئتي الأشبال والناشئين رجالا ونساء، واستمرت المنافسات لمدة 5 أيام. كما سيناقش أعضاء الاتحاد العراقي للتنس التهيؤ بشكل مميز لتنظيم بطولة العراق الكبرى في محافظة كربلاء، فضلا على تهيئة كافة الأمور والتي من شأنها إنجاح بطولة العراق الكبرى. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى تقرير اليوم الذي نسلط به الضوء على استعدادات المنتخب العراقي لرفع الأثقال للمعاقين للمشاركة في بطولة الأسياد القادمة، حيث نلتقي أولا بالمدرب أنترانك دغريس مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال للمعاقين، والذي أوضح أن الاستعدادات قائمة وأن هناك خطوات جادة لرفع مستوى اللاعبين، وأكد أن نادي الشباب الرياضي يحتضن الوحدات التدريبية طيلة أيام الأسبوع.
يشارك فريق الأثقال المعوقين ببطولة الأسياد في ماليزيا بشهر تشرين الثاني، وهذه البطولة راح يشارك فيها 4 رباعين، هم بالحقيقة 3 رباعين و4، وهم حسين علي بوزن 52 كيلوغرام، وثائر عباس وزن 82.5، وفارس سعدون بوزن ثقيل 100 كيلوغرام، والبطل هدى الرباعة الوحيدة تشارك بوزن 82.5. وإحنا إن شاء الله نتأمل من الرباعين نحقق نتائج جيدة، منهم اللي شارك في فارس سعدون اللي حصل في بطولة العالم في كوريا بالميدالية الذهبية، إن شاء الله نتائج جيدة جدا شاركوا البطولة.
كانت هذه جولة بين صفوف المنتخب الوطني العراقي لرياضة المعاقين برفع الأثقال، وهم يقيمون الوحدات التدريبية المكثفة في نادي الشباب الرياضي استعدادا لبطولة الأسياد القادمة. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على اختطاف لاعبي التايكوندو العراقيين، تصلنا العديد من الرسائل والاستفسارات لمعرفة مصير هؤلاء اللاعبين وما هي خطوات اللجنة الأولمبية بهذا الشأن. ونحن نؤكد للأخوة المستمعين بأن السيد بشار مصطفى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية استقبل مؤخرا وفد عوائل لاعبي فريق التايكوندو المختطفين، والذين مضى على اختطافهم أكثر من 4 أشهر، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود التي بذلت في سبيل إطلاق سراح لاعبي التايكوندو وجميع الرياضيين المختطفين وقيادة اللجنة الأولمبية، حيث اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية نهج الاختطاف أسلوبا بعيدا عن الديمقراطية والإنسانية بشكل عام، لا سيما وأن الرياضة بعيدة كل البعد عن المناحرات السياسية والطائفية، وأبطالها يمثلون علم العراق ووحدته، حيث تشتمل وتضم أطياف العراق جميعا. وطمأن مصطفى العوائل المنكوبة باستمرار جهود اللجنة الأولمبية وجميع الخيرين في العراق من أجل تأمين إطلاق سراح سريع لجميع المختطفين على حد سواء، مناشدا في الوقت نفسه الخاطفين لإطلاق سراح جميع المختطفين، وأن ينظروا بعين الإنسانية وخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان للعوائل المنكوبة التي لا ذنب لها سوى أنها زجت أبنائها لتمثيل بلدهم أفضل تمثيل. وثمنت العوائل المنكوبة اهتمام رئيس اللجنة الأولمبية مطالبة الحكومة العراقية بأخذ دورها ومسؤوليتها في إنهاء معاناتهم وتأمين عودة أبنائهم المختطفين. مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.